بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
فكنا قطعنا شوطا ليس بالطويل في المرة الماضية، والموضوع الذي ندرسه أو نتحدث فيه ويتعلق بالأخلاق والآداب، وخاصة لطالب العلم، فإن طلب العلم هو أعظم وأشرف نحلة، وأفضل ما ينتسب إليه إنسان أن يكون عالما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وفي الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فما أعظم وما أشرف أن ينتسب الإنسان إلى العلم إذا صلحت نيته. والعلم له فائدتان عظيمتان ينبغي للعبد أن يتقنهما قبل أن يدخل في هذا المجال وفي هذا المضمار. الأمر الأول أن ينفع نفسه بهذا العلم، فإن لم ينتفع بعلمه فالعلم عارية. روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتابه، فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيقولون له: ألست فلان الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، أنا فلان، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فإذا بهذا العلم أصبح عارية، وأصبح نقمة بدلا من أن يكون نعمة. فلم ينتفع بعلمه، بل تعلم العلم، وكان هذا العلم مجرد حفظ للأوراق والدفاتر وحضور مجالس العلم، أما أن ينتفع بعلمه فلم ينتفع. ولعلكم تذكرون الحديث الذي رواه مسلم أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أول ما تسعر النار تسعر بثلاثة. أول ما تسعر النار تسعر بثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن. يعني هذا الحديث، راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا سمعه سقط مغشيا عليه، وربما لا ينتفع به أياما. ولما سمعه معاوية رضي الله عنه خر مغشيا عليه وقال: فعل هذا بخيرة الأمة، فكيف بغيرهم؟ أول ما تسعر النار بثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، فجيء به يوم القيامة فعرفه الله عز وجل نعمه، ثم سأله: ماذا عملت؟ فقال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول له الله عز وجل: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال متعلم، وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. إذا لم يستفد ولم يتعلم من هذا العلم. إذا الفائدة الأولى التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم أن يستفيد من علمه، وأن تقع هذه الفائدة في قلبه وفي هديه ودله، في قلبه أن تؤثر أي موعظة تعلمها سواء كان واجب أو كان محرم أو كان مسنون أو كان مكروه أو كان مباح. لا بد أن يكون طالب العلم مستفيدا من كل جزئية من جزئيات الشريعة. ولا خير في علم لا تستفيد منه. يعني الأول، ما تعلموا العلم إلا ليقربهم من الله عز وجل، وأي علم يحيل بينهم وبين الله يعرض عنه. يعني ذكر الإمام النووي رحمه الله، كان هذا الرجل آية في طلب العلم، يعني مات شابا وقد صنف المصنفات الكبيرة الكثيرة. قال: أقبلت على دراسة الطب، كان عنده شغف بالعلوم، فمن ضمن العلوم التي أحبها الطب. قال: فأقبلت على حفظ القانون. قال: فأظلم قلبي فتركت. هذا يختلف من شخص إلى شخص. يعني بعض الناس له ميول أدبية في الأدب، الشعر، في النثر، في علوم النحو والصرف وغيرها، عنده ميول لهذا، لا يمنع، لأن هذا تستفيد منه الأمة، وهو قد يستفيد منه، يعني هو قد يستفيد منه وقد يفيد منه الأمة، فلا حرج. هذه علوم آلة، التوسع فيها على الكفاية وليس على العين. لكن إنسان ليس له ميول لهذا ويحاول أن يقحم نفسه فيما لا يفيد، هذا قد يضيع العمر. أعرف شابا ونحسبه على خير إن شاء الله، وهو يهتم بحفظ القرآن، جلس قرابة 10 سنوات ليس له هم إلا دراسة القرآن فقط، باقي العلوم صف. حتى من ضمن الأشياء العجيبة أنه خرج إلى عمرة ورجع بدم، يعني أخطأ في عمرته، وكانت عمرة تقريبا الوحيدة بالنسبة له، ورجع بدم. فالقضية قضية ينبغي للإنسان أن ينظر ما الذي يستفيد به من هذا العلم في دنياه وآخرته. فالأول كان همهم من العلم الفائدة، سواء كان واجب، حرام، مسنون، مكروه، مباح. سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنه بن أنيس، وكان جابر بن عبد الله في المدينة، وعبد الله بن أنيس كان بدمشق في سوريا، فرحل إليه مسيرة شهر، والحديث علقه البخاري في كتاب العلم. رحل إليه مسيرة شهر فطرق عليه الباب، قالوا: من؟ قال: جابر. قال: جابر من؟ قال: ابن عبد الله. فنزل إليه عبد الله بن أنيس وعانقه ودعاه إلى الصعود، فقال: لا، ولكن بلغني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أريد أن أسمعه منك. وذكر له حديث يتعلق بالوضوء، فساق له الحديث. ثم رجع جابر بن عبد الله إلى المدينة دون أن يجلس لحظة عند عبد الله بن أنيس. هذا الحديث قال العلماء فيه فائدة، لكن تتعلق بمسنون. فأي أمر من أمور الشريعة يترتب عليها عمل يفيدك فأقبل. أما العلم الذي بلا عمل، بعض الناس يتعلم العلم للترأس أو ليماري به الناس ويتعالى عليهم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا حظا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. علم وأتعب نفسه فيه وكد وحصل، ورغم ذلك كان هذا العلم سببا في دخوله النار، لم يجد عرف الجنة، لأنه تعلمه لغير الهدف الذي هو مطلوب من أجله. من الأشياء التي ذكرت عن شعبة من الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث أنه زار شيخا له بلغه حديثا عنه، فطرق عليه الباب، قال من؟ قال شعبة. فقال شيخه ارجع ارجع مشغول. وشعبة طبعا ناهيك ما هو، له مكانة عند شيوخي وعند أقراني وعند طلابي لا يرده أحد. فلما قال له الشيخ ارجع خر ساجدا، فقال صاحبه لماذا؟ قال آية فإذا به يحمد الله عز وجل أن الله وفقه إلى العمل بأكل. قد يكون هناك بعض العلوم تغيب عن كثير من الإخوة، مثلا علم التفكر، تأمل، التدبر. واحد كده طلع فوق السطوح بدل ما يقعد يتأمل في القمر والنجوم فقط، لا، ينظر إلى ما بعد القمر وإلى ما بعد النجوم، يتأمل في صنعة الله عز وجل وفي عظمة الله تبارك وتعالى وفي قدرة الله وقهره وجبروته وفي سلطان الله سبحانه وتعالى وفي ملكه. ظل يتأمل في هذا ساعة، ساعتين، 4 ساعات، فأكسبه ذلك زيادة في اليقين بالله عز وجل. هذا من أعظم العلوم. قال عز وجل، طبعا غير بتوع الصوفية، قال عز وجل إن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا التفكر وهذا التأمل وتطلعك في خلق الله عز وجل وفي ملكه يردك إلى أمر عظيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، إن في عبادة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يردك إلى نفسك فترجع إلى نفسك بالحسرات على ما ضيعت وعلى ما فرطت في جنب الله عز وجل. ذكر الذهبي في ترجمة سفيان الثوري أنه صلى العشاء ومعه تلميذه يوسف بن أسباط، فصلى العشاء ثم عاد إلى البيت، فصلى سفيان العشاء وعاد إلى البيت ومعه يوسف بن أسباط، فقال سفيان ليوسف ناولني الميضاء، الإبريق الذي يتوضأ منه، فأعطاه إياه. ثم أمسكه سفيان بيده اليمنى ووضع اليسرى تحت خده، وظل على هذه الحالة. استبطأه يوسف فنام، ثم قام قبل الفجر فإذا بسفيان على هذه الحالة جالس، فتعجب وقال يا إمام أنت على هذه الحالة منذ العشي، منذ العشي وأنت هكذا؟ قال نعم. فيما تفكر؟ ما الذي يشغلك؟ قال أفكر في الآخرة. إذن في عبادة قل أن يتفطن منها بعض العباد. لماذا؟ لأن قد لا يعني يكون فيها من الجهد وفيها من المشقة ما يظن العبد أنها توصله إلى الله عز وجل. ولك نرى في أول عبادة إبراهيم عليه السلام التفكر والتدبر والتأمل في خلق الله عز وجل. بل يقول لك ربك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حينما تجلس بضع دقائق أو ساعات تتأمل في خلقك كيف جعل الله لك من عينين ومن لسان وشفتين ومن أذنين تسمع بهما وتعي ما يقال وتتدبر أمر الله عز وجل وتستمع به قرآنه، هذا يدلك على الله عز وجل ويقربك منه. إذن لا بد للإنسان ألا يتقل أي علم، المهم أن تنظر إلى الفائدة المنشودة من هذا العلم. بعض الناس يقول لك موضوع التفكر والتأمل هذا أنا بسرح، إذن اتركه. أي علم لا يوصلك إلى الله عز وجل سد بابه، وأي علم يفتح لك باب إلى الله عز وجل وطريق إلى الآخرة فسر فيه. المهم أن يكون علما مشروعا، وأن يكون بابا قد ولجه من قبلك من السلف رضي الله عنهم كالصحابة ومن بعدهم من التابعين بإحسان. فإذا الفائدة الأولى التي ينبني عليها أعظم منة وأعظم نعمة أن تستفيد أنت من العلم، هذا هو العلم المفيد. الأمر الثاني أن تفيد به غيرك، وهذا ينبني عليه مسائل، لأنك أنت قد تستفيد من المسألة الواحدة بدون مشقة، أما غيرك فكي يستفيد مما أنت تفعل أو تقول به هذا يحتاج إلى مشقة. ولذلك نرى أن أكثر الرسل استفادوا من علم الله عز وجل، ومنهم من لم يفد أحدا قط. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط الجماعة، والنبي ومعه الرهيط تصغير جماعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. لأن عشان تغير عقل إنسان هذا يحتاج إلى مجهود عظيم كي توصل إليه معلومة. أول هذه الأشياء أن يكون هذا العلم الذي تدلي به وتعطيه قد ظهر على هديك أنت ودلك. يستحيل واحد يقول لي قال الله قال الرسول وهو أول المخالفين لله وللرسول، إذن هذا العلم لا يفيدني أنا مهما صرخ مهما قال مهما فعل، هذا العلم لم يظهر له أثر في حياته فلا وجود له، علم ميت، والعلم الميت لا يفيد. لذلك أنت كطالب العلم لابد أن تتحل بمسائل وبأمور، إن لم تتحل بها فلن يصل من علمك شيء. لذلك الأمة الآن تحتاج إلى علماء، إلى علماء، ولكن العلماء كثير، إلى علماء ربانيين، ربانيين بمعنى يعلمون الناس كما قال ابن عباس بصغار العلم وكباره، بمعنى أن هؤلاء العلماء وصلوا إلى درجة من التربية ما لا ترى منهم مخالفة ظاهرة، ما لا ترى منهم مخالفة ظاهرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكن له إلا بعد نصف عمر دعوته، يعني لو خرج بهؤلاء القرشيين كأبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء وما زالوا حديث عهد بجاهلية ما فتح الله له، ولكن رباهم على عيني، رباهم على عيني، وهذا في العصر المكي، رباهم على العلم، رباهم على العبادة، رباهم على الأدب، رباهم على حسن الخلق، علمهم من القرآن ما أراد الله، فكانوا يطبقون وينفذون كلام الله عز وجل آية بآية. ولذلك يقول أبان مولى عثمان حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كانوا لا يجاوزون 10 آيات إلا وقد عملوا بها. لك انظر أيها الحبيب كم من الصحابة كان يحفظ القرآن كاملا؟ هل كل الصحابة حفظوه كاملا؟ أبدا، يعني الحفاظ مشهورون معروفون من الصحابة كانوا لا يجاوزون 10 آيات لا يتعدى 10 إلا وقد عمل بما فيها. يقال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظل يحفظ البقرة 10 سنوات يحفظ سورة البقرة. احنا الآن لو جبنا اي انسان مهما كان مستواه العقلي البقرة لا تتعدى الشهر، لا تزيد على الشهر. فروي عن عمر في سنة وفي 10 سنين يحفظ البقرة. ما معنى هذا؟ لا ينطلق من آية فيها حكم الا وقد نفذ هذا الحكم. وذلك في الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل تظن بأن قارئ القرآن الأول كالقارئ في عهدنا نحن حفظ يحفظ؟ أبدا، كان القرآن وكانت السنة عندهم تطبيق وتنفيذ وعمل، يظهر هذا في كل حركة وفي كل سكنة. ولذلك ينبغي للإنسان قبل أن ينطلق إلى أمر ينظر في هذا العلم وفي هذا الشيء الذي هو أمامه أن يكون متأسيا به، حتى إذا أوصله لغيره كان من بركته النقل في حياة. نحتاج لطالب العلم الحي في حياة بهذا العلم، فإن الحياة تدب في الطرف الآخر الذي توصل إليه الدعوة. لكن المشكلة الآن الأمة تفتقر إلى العلماء الربانيين، يعني الآن بنجد في تسرع، في تسرع في طلب العلم، في تسرع في الدعوة، في تسرع في أمور كثيرة جدا. لا يعني كلامي أن تتعطل، لا أبدا، ولكن لابد أن تجعل لك خطة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن تصل إلى الكمال، لا تقف عند حد. رب أصحابه في قرابة 13 سنة، لو نظرت إلى المجموع في العهد المكي يعد على الأصابع، يعني ربما لا يجاوز 100 في خلال 13 سنة. طيب تقدم في حجة الوداع عشان يبقى الرقم مضبوط، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، يعني في قرابة 10-11-12 سنة من 100 واحد إلى 100,000. ولذلك نرى كثير من طلبة العلم في قرية أو في بلد أو في مكان يقول لك طب أنا أقعد أتعلم لسه وأسيب الدعوة لمين؟ ويترك طلب العلم ويفضل يدعو، يدعو إلى ماذا لا تدري، ما عنده أي آلة من آلات العلم، ما عنده روح العلم، ما عنده حياة. يقول لك مشغول بالدعوة ومشغول مع فلان وعلان ومش عارف إيه وبيدعو، ممكن يظل 10 سنين لا يتبعه أحد. وهذه الأمة خيرية فيها الخير، ولكن تحتاج إلى العالم الرباني، تحتاج إلى الداعية المتكامل. الثمار إذا وجدت ولاقت أرضا خصبة فإن شاء الله ستكون خيرة طيبة. يظل 10-20 سنة وما فيش ثمر، بينما طالب علم، يعني لو قصر 10 سنوات او 5 سنوات في طلب العلم وتعلم وظهر هذا في هذه ودله، ممكن في قرية واحدة كل القرية يتبعه. وذلك القضية في خطأ في السلوكيات، يعني كيف الانسان يربي نفسه على العلم الشرعي كاملا. وكما ذكرت في المرات الماضية بان المقصود بالعلم لا يقف عند نوع واحد من العلم، يعني بعض الناس يقول لك انا عندي التوحيد بس او الحديث فقط او السيرة فقط، لا، انظر الى اساسيات العلم. اسس الشريعة تدور على 6 مسائل يتفرع منها مسائل. الامر الاول التوحيد، وهذا الاصل الذي ينبغي انك تنشغل به، ومعه العبادات بكل تفريعاتها وتفصيلاتها من الصلاة والصيام والزكاة كل ما يتعلق بالعبادات وذكر الله وغيره. كل عبادة انت مطالب ان تتعلمها وان تقيمها وان تدعو اليه. ثم بعد ذلك معاملات، يعني طالب علم عرف التوحيد وأقام العبادات وعنده المعاملات صفر، غشاش، لا يفي بعهود الناس، إن كان في تجارة لا يصدق، لا يعرف كيف المعاملات الصحيحة، الحرام من الحلال إلى آخره. يعني كثير من الملتزمين، وهذا يؤسف له، كثير من الملتزمين لا يعرف أمور البيع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يحل لرجل ان يبيع في اسواقنا لا يعرف احكام البيوع. تجده في التجارة لا يدري، يعني ربما يقع في الحرام، والبيوع باب كبير جدا ينبغي لطالب العلم ان يتعلمه ولا يتركه وان يطبقه وينفذه حتى ولو خسر. يعني الان يا اخوان قضية البيع والربح والخسارة عند الكثير اصبحت غير موزونة، غير موزونة. يعني قضية الخسارة ان تكون من منطلق شرعي غير موجود. هو ممكن تخسر اذا ضحك عليك واحد، لكن عشان تخسر في بيع وشراء هذا يندر الان، بينما المفروض ان تقف امام الشرع، هذا البيع حرام قف حتى ولو جمع جل مالك، خسارة انتهت. يعني ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن سيرين، والقصة بعضها قال فيها ما قال، محمد بن سيرين كان معه 5,000 دينار، فذهب الى خراسان والتقى بأحد التجار وأراد صفقة من الزيت، فقال له تاجر، هذا تاجر من كبار التجار، عندي يا إمام صفقة 40,000. قال ما معي إلا 5. قال خذها والباقي عليك دين، وكتب الأوراق. رجع محمد بن سيرين وطبعا كان الزيت كان يوضع في زق اما من الجلود او براميل من الخشب كما تعرفون. فلما رجع فتح برميل فاذا به بقايا فأرة، قطع من فأرة. بحث في برميل اخر وجد نفس الشيء، يعني ربما تكون اثناء العصر عصرت فأرة او اكثر من فأرة. فوقف محمد بن سيرين الان عليه دين كم؟ 35,000 دينار بالاضافة الى رأس مالي. فماذا يفعل؟ لو رده الى الرجل ربما ابتلي به جمع من المسلمين، لانه يبيعه لايه؟ لغيره، فاذا وقع في حرج شرعي. واذا باعه هو في خسارة كبيرة، ماذا يفعل؟ سكر الزيت. في عرف هذه الايام يستحيل مهما بلغ من التقى يقول لك ازاي هرجعه اقل حاجة لصاحبي عشان يبلي به بعض المسلمين. هذا على مذهب من يقول بان هذا، يعني مش هندخل في تفريعات فقهية، انا بستخلص من القصة فائدة الورع عند هؤلاء. فسكب الزيت وانتهت المشكلة وابتلي بهذا الدين قيل حتى حبس به عاما كاملا. فلما كان في الحبس بلغ امير المؤمنين امره فسد دينه. سئل محمد بن سيرين لما حبست؟ قال بذنب منذ 30 سنة عيرت رجلا بفقر. فقال محمد بن واسع علم القوم من اين يؤتر ان يذكر الذنب منذ 30 سنة ومن ثم اعطاه الله البصيرة في البيع. فالان ممكن الان يجي لك صفقة خاسرة تالفة اقل ما تعملها ترشحها، لكن في امور البيع والورع والمكسب والخسارة اذا تركت الامر لله عز وجل عوضك. اذا نحن محتاجون الى البيان العملي. يعني مما يذكر عن ابي حنيفة وهذا في ترجمتي انه كان له غلام، فكان هناك ثوب معيب، وفي يعني قد تكون هذه القصة او في غيرها ان رجلا اشترى ثوبا من الغلام فرده فلم يقبله الغلام، وقيل اشترى الثوب المعيب ولم بينه الغلام. فلما رجع الامام ابو حنيفة اخبره الغلام القصة والاولى او الثانية، فقال انت حر. حر يعني الغلام قد يساوي 100,000 في ذلك الزمان او 50,000 او 10,000 حسب قيمة العبد، كان يباع ويشترى. قال انت حر اذا اتيتني بهذا الرجل. قيل ظل يبحث عنه 3 ايام حتى حصل عليه وارد ثوب اللي هو المعيب او ثوب الذي اراد ان يرده. فاذا عند العلماء قصص بنراها يعني في باب البيوع عجيبة، فنحن في حاجة الى معرفة احكام البيوع وتطبيق هذا الامر دون النظر الى الخسارة التي تصيبك. ما يصيب دينك اعظم مما يصيب ايه؟ مالك. ثم بعد ذلك احكام نكاح وطلاق، زواج النكاح والطلاق، هذا ايضا باب من الابواب ينبغي لطالب العلم ان يعرف وان يتعلمه. فربما تفتي بطلاق امرأة هي حل لزوجها، او تفتي ببقاء امرأة تحرم على زوجها، اذا لابد ان تقف امام هذا الباب وان تتعلمه وان تجيده. ثم بعد ذلك احكام اداب، هذا الادب الذي ينبغي ان يتحلى به طالب العلم. والادب على ما عودت نفسك عليه، يعني بعض الناس متصور ومتخيل ان الادب اشياء يحفظها وانت ابدا. يعني انت من اجل ان تعلم نفسك خصلة من خصال الاداب قد تجلس فيها العمر كله. يعني اديلكم مثال، يحيى ابن بكير رحمه الله كان يجالس الناس، وطبعا من عادة الناس الكلام فلان فعل وفلان كذا، لان ربما يا اخواننا نجد يعني الناس لا يفرطون في الصلاة وربما لا يفرطون في الصيام ولا زي العبادات جماعية مشهورة معلومة، ولكن قد يفرطون في امر الغيبة والنميم. كما قال ابن القيم رحمه الله ربما ترى الرجل صواما قواما بيقوم الليل ولكن لا يتورع لحوم الناس، حتى ان العلماء سموها ايه؟ فاكهة المجالس، ان اي مجلس ما يحلاش ويبقى طعمه جميل الا فلان وعلان. قال يحيى بن بكير كنت اجالس الناس فربما يعني نقع في الغيبة، هو طبعا بالنسبة لهذا العالم مش هتكون غيبة زي اللي عندنا، يعني ذكر فلان عابر في بعض استنقاص من فلان من علان. قال فعاهدت نفسي ان سمعت او تكلمت في فلان او علان صمت يوما. يجلس في مجلس يسمع اسم فلان او يتكلم عن فلان يصوم يوم، قال فكنت أسمع وربما أتكلم وأكثر من الصوت لأني متعود على الصيام. قال فعاهدت نفسي إن سمعت فلان يعني معيب فيه أو تكلمت في فلان تصدقت بدينار. هيدفع كم واحد بقى؟ مرة اثنين وخلاص. قال فشحت نفسي بالددانير فتركت الغيبة. ما عاد في كلام خالص. إذن الأمر يحتاج مني ومنك إلى تربية. يعني كيف نتربى؟ كيف إذا جلسنا مجلسا نتورع عن ذكر أي إنسان مهما كان فيه من عيب، مهما كان السبب، لا تذكره لا من قريب ولا من بعيد. عود نفسك على هذا الأصل، لأن أصبحت الآن كل غيبة مغلفة وكل نميمة مغلفة. غيبة أقول لك أصدق فيها حكم شرعي، ونميمة أصلا أنا خايف منه أذى، يعني أصبح الآن مغلفة بأحكام شرعية. حتى الآن إذا وقع الخصام بين اثنين، لو وقع خلاف بين اثنين لا يظهر الفحش إلا عند الخصام. أين أنت منذ سنين وأنت ملازم الله وأنت صاحب الله؟ ما ظهر عيبه إلا بعد الخصام، وهذا من علامات النفاق، الفجور في الخصومة. إذا لابد إحنا نتورع، لابد أن تكون أصدق الناس وأحلم الناس وأتقى الناس عند الخصام. حتى ولو سمعت من أخيك ما يشينك لا تدافع عن نفسك. البعض يقول لك أنا بدافع عن نفسي. لا تدافع عن نفسك، أنت كنت صاحبا له وكان هو محسنا لك، اترك إحسانك أنت، هو أحسن إليك حتى ولو مرة. ففي مقابل هذا الإحسان تحتاج إلى صمت، وربما بصمتك يعود الود كما كان، وربما يكون أفضل، وربما إذا عاد الود هو المشيل لأنت. وكما صح عن علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني حاول يكون في عدل، عدل في الحب. أخبروني بالله عليكم، من خاصم شخصا محبا له لأمر شرعي لا لله؟ لأنه طبعا معظم الخصومات والله الأمر شرعي، هو ليس لأمر شرعي، هو لأمر نفسي لك أنت. أخبروني من خاصم شخصا أو قاطع شخصا لأمر لله عز وجل لا علاقة له هو فيه إطلاقا. هذا يندر، لذلك نرى كثير يغض الطرف عمن أحب ويطلق السهام عمن خالف. لا، العدل زي باب الأداب يحتاج إلى تربية عملية، أن تدرب نفسك على كل جزئية. يعني نرى من أعظم الأبواب التي توسع فيها العلماء وأكثر فيها باب الأدب. لماذا؟ لأن الناس افتقدوه. يعني لما وقع الخلاف بين البخاري وبين بعض علماء عصره صنف كتاب الأدب المفرد. طبعا الأول بدأه ببر الوالدين، ثم ذكر كل ما تعلق من غيبة ونميمة وكأنه أعراض العلماء وغيره، لأن هذا باب مهم. فلأن توقف نفسك على كل جزئية من الآداب وتربي نفسك عليها ليل نهار تفكر فيها. يعني بعض طلبة العلم يقول يعني لما بدأ حفظ الأذكار، قال فطبعا مشكلتي الذكر، يعني أعود نفسي أدخل أقول كذا وأخرج أقول كذا، وإذا دخلت الخلاء أقول كذا، وإذا خرجت أقول كذا، وإذا بدأت الطعام أقول كذا، وإذا ركبت في كل حالة ذكر، وعند النوم أقول كذا، وعند الاستيقاظ أقول كذا. قال هذا كان أمر يعني يتشاكل عليك. فمن ضمن الأشياء التي هذب بها نفسه قال فكنت إذا دخلت البيت ولم أسمي الله أعود ثم أطرق الباب وأعود نفسي على، كنت إذا دخلت الخلاء ولم أذكر الله، لم أدعو بدعاء دخول الخلاء، أخرج ثم أعود مرة أخرى. وكنت إذا خرجت من الخلاء ونسيت الدعاء أرجع ثم أخرج وأعود نفسي. قال ظللت على هذه الحالة كم تتخيلوا؟ قرابة 14. يدرب نفسه على الذكر. كثير منا ربما لا يذكر هذه الأذكار إلا عارض مش ديما، هو أصبحت عنده سجية طابعة خلاص، ألف لا أدخل البيت إلا بعد التسمية، لا أدخل الخلاء إلا بعد أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا يخرج إلا ويقول غفرانه، لا يوضع طعام إلا ويسمي الله. أمور طبيعية انتهت، لأنه درب نفسه وعود نفسه على ذلك. كذلك كل خلال الأدب يعني الإنسان لو عود لسانه على ذكر الله عز وجل لا يفطر. أخبروني بالله عليكم كيف يجتمع ذكر مع غيبة؟ مش ممكن. لسان ذاكر هيقول فلان وحش ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يمكن. أو نميمة يوصل لفلان مثلا قال وفلان قال فيه كذا وكذا وكذا، وهو لسانه ذاكر لا يفطر، إما مستغفر إما ذاكر إلى آخره. ولذلك أيها الأحباب، باب الآداب باب عملي أعظم منه نظري. لأي بعض الإخوة الأذكار كتاب الأذكار في جيبه وبيحفظ الأذكار، لكن هل فعلا أنت صادق مع هذه الأذكار ترتيبا وتنزيلا ثانية بثانية دقيقة بدقيقة وقت بوقت زمان بزمان مكان بمكان؟ الجواب إلا ما رحم ربي يندر، لأن هذا مش حفظ فقط، هذا لابد كل موقف أمام هذا الموقف وكل بيان أمام هذا البيان الذي هو عليه حتى يصل. إذن أول أمر في الأمر الثاني في دعوة الناس أن تكون أنت أسوة. أخبروني عن حال طالب العلم حال الغضب. واحد استفزك، والله سمعنا من بعض الإخوة ألفاظ يعني ما أظن أحدا من الذين يعني يعملون في أخص الحرف وأدنى المهن يتلفظ بهذه الأشياء. ولكن كنت غضبان، كان عندي ثورة غضب هنا يظهر المعدن. إذا كان بعض السلف يستأجر من بعيد من يستفزه ليدرب نفسه عن عدم الغضب. يعني في مواقف للصحابة، وبعض الصحابة كان عنده حمية، تخيلوا معي عمر رضي الله عنه، يعني عمر في أنفة وحمية وشدة، دخل عليه رجل فأهانه أمام أصحابه بل أمام وزرائه، وعمر أمير المؤمنين، وإهانة بالغة. يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل، فهم به عمر أم كذا ولسه. فقال أحد جلسائي وهو الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الجالس: فما تعداها عمر. وده في ثورة غضب، ثورة غضب. يعني يقال عن علي بن زين العابدين كان عنده ضيوف أضياف جالس، فدخلت الجارية بالقصعة، أو العبد الجاري بالقصعة، قصعة فيها طعام يغلي. حد منكم يعرف البرمة؟ لما تحط تطلع من الفرن كده تغلي. فدخلت الجارية أو هذا العبد بالطعام يفور، فانثنت قدماها فسقطت البرمة من يدها على قدم علي بن حسين فانهمر الجلد. هو الموقف هنا بقى، فهذا انه هوى ثارة. فقالت الجارية أو الجاري: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فأحسن لها ثم بعد ذلك عفى عنها، والله يحب المحسنين. فقال: أنت حرة لوجه الله عز وجل. فأصبحت حرة أو أصبح حرا طليقا بسبب الوقوف عند أمر الله عز وجل. يبقى هنا الأمر يترتب من طالب العلم بداءة أن يدرب نفسه على الشرع في الغضب قبل الرضا، لأن في الرضا كل الناس سواسية. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول: هناك فرق بين صبر الكرام وصبر اللئام. وكل صبر، كل صبر، ما الفرق؟ صبر الكرام عند المصيبة فورا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى عند المصيبة صبر فوري، وصبر اللئام اللي هو الصبر بقى ليه؟ الإجباري، لأن كل الناس صبرين. وإحنا لو رأينا أكفر خلق الله مات له ولد، هيفضل يبكي عليه لمدة سنة؟ هيبكي عليه سنة؟ أبدا، يعني أيام 3-4-10 ونسي كل حاجة. إذن من طبيعة الإنسان ينسى. فجعل الله عز وجل لمن يصبر عند الصدمة الأولى أعلى الدرجات. فإذا قبض الله عز وجل صفي عبده ابنه، يسأل الله ملائكته وهو أعلم بحاله: ماذا قال عبدي عند المصيبة؟ قالوا: يا رب حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وأسموه بالحمد. ده اسمه صبر إيه بقى؟ الكرام، لأنه يعلم أن ما قدره الله عز وجل نافذ ولا اعتراض على تقدير الله عز وجل، وهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لكن صبر اللئام يقول لك: ما فيش إلا أنا وأنا صابر برضه، ويدخل نفي القدر في الصبر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ثكلى تبكي على ولد لها، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم ترزى بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. فقيل لها ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة أفاقت ورجعت، فعادت إلى بيتي ولم تجد عنده بوابين، فطرقت من أنا فلانة، صبرت يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الملك يسمع منك ما تقول عند الصدمة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أيها الأحباب، هذا في هدي الإنسان ودله من أجل أن تتحقق قبول دعوته. لأن أي إنسان أنت بتدعو أول حاجة بينظر ما تأمره، هل أنت منفذ لهذا؟ يعني كنا زمان وإحنا شباب نلاقي واحد شيخ على المنبر الثوب طويل حلق اللحية، يقول لك واتبعوا سنة، عمر ما اتبع سنة إيه؟ يعني أنت مخالف للسنة، فكيف أتبعك؟ أو على آل بيتك؟ إلا الحجاب والدين وأنت آل بيتك متبرجات. إذن يا أخوان لابد أن أطبق الأمر على نفسي حتى يكون هذا سببا في اقتناع غيري. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل مع أصحابه إلى قرية قال إنكم تدخلون على قوم لهم دوي بالقرآن، فلا تشغلون بالسنة، ثم سيقولون في أنفسهم انظروا إلى أصحاب محمد ماذا يقولون وماذا يفعلون. كذلك أي إنسان بينظر لأي ملتزم ينظر الخطأ الصغير يجسمه ويعظمك، ربما يقبله من غيره ولكن لا يقبله منك، لأنك لبست ثوبا من تصربل به فلا بد أن يكون عليه الوقار والهدي والدل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكلمنا فينبغي لطالب العلم أن يدرب نفسه على كيفية تطبيق وتنفيذ هذه الأخلاق وهذه الآداب حتى يستطيع أن يكون صورة ونموذجا لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، فيكون سببا في نجاح دعوته وفي قبول الحق عند أكثر الناس. كنا تكلمنا في المرة الماضية، يعني طبعا ما زلنا في أدب الطالب في نفسه، وطبعا الكلام يتعلق بطالب العلم الذي سيكون داعية إن شاء الله وأيضا لغيره، لكن هذا الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم وأن يتحلى به وأن يدرب نفسه عليه حتى يصل إلى الصورة التي تبلغ الحق. يعني ما الذي يستفيد الناس منه لو رأوا طالب علم يحفظ القرآن كاملا والسنة وعنده من حفظ المتون وغيره ولكن سيء الخلق، سيء الملكة، سيء المعاملة، ماذا يفعلون بعلمه؟ ما أظن أن يكون له قبول قط. قال عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، رغم أنه رسول، يعني لو كان فيه شدة وغلظة وعدم حسن معاملة لما تبعه أحد. فإن أكثر الناس في البداء في أول الالتزام ينظرون إليك، كيف حالك، كيف تصرفك، كيف طباعك، كيف أخلاقك، من أجل ذلك يكون على هذا الاتباع أو الترك. فذكرنا من ضمن هذه الأشياء العلم عبادة، وينبغي للإنسان أن يحتسب وأن يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم ينبغي أن يكون طالب العلم على طريقة السلف نهجا وسلوكا وطريقة وطباعا حتى لا تختل عنده الموازين ولا الأمور. كذلك لابد أن يكون ملازما لخشية الله عز وجل، فإن الخشية هي التي تحمله على إتيان الواجب وترك المحرم، الخشية هي التي تحمله على إتيان المسنون وترك المكروه، الخشية هي التي تحمله على احتساب المباح عند الله عز وجل وضبطه. كذلك خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء لابد أن يتحلى بها طالب العلم، كذلك القناعة والزهادة، أن يكون قنوع بما قسم الله له لا ينظر إلا من هو فوق. لأن يعني كثير للأسف من طلبة العلم يعني عاوز يعيش حياة الملوك، يعني كلما نظر إلى من هو أعلى زاد، ولابد للعبد أن يعلم أنه لن ينال إلا ما قدر له، ولن ينالك من الصعود إلا التعب. يعني بتبص للي فوق عاوز توصل له، تفضل تجتهد وتبلغ كل الأسباب ولم يقدرها الله عز وجل فلن تصل ولن تنال من صعودك إلا تعب. انك عملت تجر ولا فران وعلان الذي هو اعلى منك وفوقك. فانظر الى من هو دونك واحمد الله على العفير. من اصبح منكم امنا في سربي معافا في بدني عنده قوت يوم. دي بقى ايه اصول النعم. فقد حيدت له الدنيا بحذافيرها. فإنسان يتحلى بالقناعة والزهد الحقيقي ليس المصطنع. أن يكون زاهدا. وأعظم الزهد الزهد في الحرام. إن كلما وقفت أمام حرام تتورع وتترك وتذر هذا الحرام. أذكر قصة أخ. هذا الأخ كان يعمل في إحدى السنترالات السعودية. وللأسف إن هو مش من الملتزمين يعني شكليا يعني بالمرة. هو شخص تربى في بيئة طيبة وكان له منصب ومكان في السنترالات. فعرض عليه بعض الأمراء أن يقوم بإنشاء سنترال خاص له والميزانية من داخل الدولة. فلما بدأ يعرض عليه الأمور وله يعني ما يساوي حوالي تقريبا 200,000 ريال أرباح له. فبعد ما بدأ ينظر في الخطة وجد ان هذا الامر فيه حيلة غير شرعي. فحاول مع هذا الامير ان يثنيه عن هذا الامر رفض. والامير ما زال يعني بالسياسة وباللين. ثم بدأ بالشدة ثم هدده اما هذا المشروع واما الفصل. وهذا الشخص لا يجد له عمل في مصر. ولكن من نعم الله عليه انه رفض المشروع بالكلية. قال يستحيل ان اكل حرام، رباني ابي على الحلال. فعاد الى مصر قرابة سنة او سنة ونصف. وعاد هذا الامير الى رشدي. قال هذه الشخصيات وهذه العملات النادرة لا ينبغي نستغني عنها. فارسل اليه تائبا نادما ثم عاده الى العمل مرة اخرى. فذلك ينبغي الانسان يكون عنده الف طبيعة. اي حرام منبوذ مرفوض مهما كانت درجته. بعض الاخوة يتصل يقول لك ايه والله انا عندي ظروف خاصة وممكن اخذ قرض من البنك. يعني يصل الى اعلى درجات الحرام. يعني مش ينظر مثلا الى شيء من اللمم او شيء من المكروه او شيء من اول درجة. يصل الى عمق الحرام. فالقضية ينبغي الانسان يقف عند حد الزهد الحقيقي امام اي صورة من صور الحرام. ثم ايضا ينبغي لطالب العلم ان يتحلى برونق العلم. يكون عنده في الهادي والشكل والمظهر والمنظر يكون في كل صفة من الصفات صورة لطالب العلم. يعني احذر ان هناك الناس في وضع المشين. فإنك لو سقطت مرة من أعينهم سقطت للأبد. حاول في الأول أن تتصنع المظهر الجيد. فإن الإنسان بتصنعه قد يتعود على ذلك. يعني حاول أن يكون هديك في أوله تصنع. قال عبد الرحمن بن مهدي تعلمنا العلم للدنيا. شاف المشايخ والعلماء في درجة عالية جدا فحب يكون هذا الأمر كذلك. قال فلما تعلمنا العلم أبى إلا أن يكون لله. وبعض طلبة العلم سأل شعبة قال يا إمام إني أطلب العلم وأشعر أنه للدنيا. قال استمر في طلبك فبعد فترة سيكون لله عز وجل. لأن الإنسان إذا استمر ووقف عند آيات الحلال والحرام وبدأ يدرب نفسه ويربي نفسه سيصل إلى الأمر الكامل الطيب إن شاء الله. ثم بعد ذلك تحلى بالمروءة. وهذا هو الذي كنا وقفنا عنده في المرة الماضية. قال الشيخ حفظه الله التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنف من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. المروءة هي التسامح. التسامح في غير ضعف والشدة في غير قطع. سيكون وسط في المروءة. وهذه المروءة تدفعك إلى أن تتحلى بأشياء. يعني حتى الإنسان يتصف ويقال بأن فيه مروءة لابد من أشياء. أولها أن يتحمل ويتجمل بمكارم الأخلاق. يجمع كل خلال الأخلاق في نفسه وفي هديه. ثم يتحلى بطلاقة الوجه. بطلاقة الوجه. ولذلك طلاقة الوجه صدق. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي الحديث ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسامة جميلة لا تكلفك شيء. هذه قد تزيل كل صور البغضاء والكراهية. بل قد تقطع كل صور الوحشة بينك وبين الناس. حينما تلقى الناس وأنت مبتسم. وإفشاء السلام. ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني في مواسم معينه بنلاقي ناس دايما يكثروا من السلام، تعرف ان ده موسم انتخاب بتاع مجلس الشعب او المجالس المحليه. فينبغي لطالب العلم ان يتحلى بافشاء السلام في كل وقت، في ليل او نهار. يعني بعض الناس يقول لك كثره السلام تقل المعرفه، مش كده؟ لا، هو العكس. كان الصحابه اذا حال بينهم شجر او حجر وافترق التقيا وسلم كل منهما على الاخر. وتحمل الناس، الناس فيهم من الجاهليه، فيهم من العصبيه، فيهم من الأنفة، فيهم من الكبر، فيهم من العوج. أنت كطالب علم يعني وهبت نفسك للدعوة إلى الله عز وجل، فلا بد أن تتحمل كل هذه الطباع. يعني بعض الإخوة متصور أنه عاوز شخصية معينة على كيف هو، أبدا. الناس فيها طباع قد تكون عسيرة، بل ربما ترى من الناس المظهر ما شاء الله، وربما تستريح لرؤيته، فإذا خابرته وعاملته رأيت فيه من البلاء ما الله به عليم. فلابد أن تصبر عليه، ولابد أن تعود نفسك على الصبر على الناس حتى توصل دعوة الله عز وجل لكل الخلائق. انظر إلى الصحابة، كيف استطاع النبي، وهذا اعتبر في حد ذاته يعني آية من آيات الله عز وجل، كيف جمع بين الحر، بين العبد، بين الشديد، بين الضعيف، كل الصور هذه كيف جمعت في بوتقة واحدة وفي منهج واحد وفي طريق واحد بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبكيف يتعامل أو تعامل مع هؤلاء الناس جميعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم ييأس من أبي جهل، كما روى الإمام أحمد والحاكم في مستدرك، لقي أبا جهل في بعض طرق المدينة وكان يسير مع المغيرة بن شعبة، فعرج عليه وقال يا أبا الحكم أما أنا لك أن تؤمن، يعني ما ملش النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاح بيدي الروح، فأشاح بيدي. فبعد أن انصرف قال المغيرة، فقلت لأبي الحكم يا أبا الحكم هل تظن أن هذا الرجل يعني على حق، هو محق؟ فقال أبو جهل إي والله هو على الحق، ولكن ماذا نفعل؟ إن بني عبد مناف نازعون في الحجابة، قالوا فينا السقاية، قلنا نعم، قالوا فينا الحجابة، قلنا نعم، قالوا كذا، قلنا نعم، حتى إذا حازت الركب، يعني كنا في سباق وتساوينا، قالوا منا النبي وأن لنا ذلك، والله لا أتبع أبدا. فالأمر كان خلاف شخصي، ورغم ذلك لم يمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوة أبي جهل إلى الحق. كذلك طالب العلم لابد أن يمرن نفسه على أن يصبر على كل أخلاق الناس. ربما استمرار الطرق على عاصي او على صاحب كبيرة او على معاند قد يؤدي الى فتح باب قلبه، وقد يكون من خيرة الناس. المهم الا تمل، لان بعض الناس يجي لمرحلة معينة ويغلق الباب، يقول لك ده انا بقالي 10 سنين بادعين، استمر الى اخر عمرك. في حديث رواه الترمذي ان رجلين يعني كان احدهما مطيع والاخر عاصي، فالمطيع كان يأمر العاصي بالرجوع الى الله عز وجل، والعاصي مصر على المعصية، فلما آيس منه قال والله لا يغفر الله لك أبدا، شكلك كده خلاص اتقفلت. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من أنت؟ يعني هذا عبد من عباد الله قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقيم في لحظة وينكس في لحظة، من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وقيل في زيادة فاستأنف العمل. فالشاهد هنا أنه ينبغي لطالب العلم يكون عنده التحلي بالصبر وطول النفس، ولا يغلق الباب أمام أحد قال ما فيه روح، ولا بد أن يطرق جميع الأبواب، سواء كافر، فاجر، فاسق، المهم. لأن بعض طلبة العلم يأتي إلى أناس معينين ويغلق الباب، يعني لا يدعو لك، ده مستحيل، ما دراك وما أدراك، قد يكون هذا من خيرة الدعاء ومن أفضل طلبة العلم ومن أعظم أولياء الله عز وجل. المهم أنك تطرق الباب وتبذل الأسباب حتى تصل إلى المراد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.